وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فكان ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تنسى أن اشترط شروطا اتفق مع جميع أهل السنة عليها، وهي أن الأمر بالمعروف يقتضي أولا العلم، ثانيا الرفق، ثالثا الصبر على ما يأتي من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلا يصلح أن تأمر بمعروف وأنت لا تعلمه، أو أن تنهى عن منكر وأنت لا تعلمه. فالعلم شرط قبل الأمر المعروف ومصاحب له دائم، والرفق في أثناء الأمر المعروف والنهي عن المنكر بحدوده، ثم بعد ذلك اصبر على ما أصابك، لأنه لابد أن يصيبك شيء، لأن الناس لا تقبل هذا الكلام والعياذ بالله. طيب، وذكر ووصلنا مع شيخ الإسلام إلى قوله: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة. لزوم الجماعة، ما المقصود بالجماعة؟ الجماعة لها معنيين، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام لزوم حاكم المسلمين المسلم و أهل الشوكة الذين هم معه. فالإمام كل بلد فيها حاكم مسلم ومعه أعوانه ووزراءه، هؤلاء هذه جماعة المسلمين يجب على كل مسلم أن يتبعهم. ففي مصر مثلا نلزم الرئيس السيسي والمجلس العسكري، هؤلاء هم الجماعة. وفي المملكة العربية السعودية مثلا الملك سلمان وأهل الشوكة الذين معه وأهل العلم الذين معه، وهكذا. وهناك المع الجماعة بالمعنى الخاص، يعني الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة الذين يحافظون على المنهج السلفي الصحيح. هذا هو كمثل مسألة أهل السنة. أهل السنة هناك معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام أهل السنة في مقابل الشيعة، وبالتالي يدخل في أهل السنة بالمعنى العام يدخل الأشاعرة والإخوان والتكفيرين والخوارج والكلام هذا كله. وأما المعنى الخاص فأهل السنة يعني الفرقة الناجية، يعني الذين يحافظون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهنا من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة، يعني لزوم الإمام الحاكم والذين معه، وترك قتال الأئمة يعني ترك الخروج عليهم، ترك القتال حتى بالكلمة، وترك القتال في الفتنة، ولما تحدث فتنة الإنسان يعتزل، يعني فريقان من المسلمين يتقاتلون يعتزل هذا. وأما أهل الأهواء، أهل الأهواء كالمعتزلة، فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، عندهم هذا الإمام الظالم يقاتل. وهم طبعا المعتزلة أخبث من الخوارج، الخوارج يكفرون الحاكم فيقاتلون. يا خارجي لماذا تقاتل الحاكم؟ لماذا تقاتلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ عندهم يقولون علي بن أبي طالب ارتد عن دين الله وأشرك. المعتزلة يقولون الظالم يخرج عليه، وهذا طبعا خطر شديد جدا. ولذا حتى الفرقة الزيدية من الشيعة عندهم هذا المبدأ الخروج على، وخرجوا، بل زيد نفسه اللي هو إمام هذه الفرقة قتل في الخروج. فالمعتزلة يرون قتال الإمام الظالم، لأن عندهم طبعا الظالم مرتكب كبيرة، هو في الدنيا يسمى فاسق، وفي الآخرة هو مأواه إلى النار. في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، كلام فاضي. ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد، وتذكرناه، هو سلب صفات الرب عز وجل، والعدل، وهو التكذيب بالقدر، يعني لا يمكن ربنا عز وجل يكون كتب عليك شيء من قبل ثم يحاسبك إذا فعلته، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد إن مرتكب الكبيرة قد كفر فيخش يدخل النار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف عندهم أن تبين أن الله ليس له صفات، والمنكر الذي تنهى عنه أن الله عز وجل يوصف بأي صفة من الصفات، والعياذ بالله. طيب، كل هذا احنا ذكرناه من قبل. يعني وذكرنا وشيخ الإسلام ذكر مسألة مراعاة المفاسد والمصالح في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين ولم يقتلهم مراعاة للمفاسد، وأنه ترك الكعبة على ما هي عليه ولم يهدمها ويقيمها على قواعد إبراهيم، أو على لأن طبعا سيحدث من ذلك مفسدة والناس حدثاء عهد بكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا. وتكلم شيخ الإسلام عن أنه لا ينبغي اتباع الهوى في الدين، لأن اتباع الهوى في الدين أعظم من اتباع الهوى في الشهوات، في الشهوات. نعم. ثم ذكر أن من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين للعلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، حتى لو عالم وخرج يقال عنه أنه من أهل الأهواء مباشرة، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ذكر الله وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فلذا الإنسان لا يقدم بين يدي الله ورسوله أبدا. ماشي. وذكر شرطي العمل وهما الصدق والإخلاص والصدق، وذكرنا الحديث الذي يدل على أن العمل إن كان فيه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيه إخلاص فأصحابه ضائعون، كأن أول من تسعر بهم النار الثلاثة العالم والقارئ والشهيد، وهذا طبعا لأن كل منهم عمل عملا صادقا متبعا ولكن بدون إخلاص، والذي يخلص ويعمل عملا ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح أيضا، لأن الثلاثة أو الرهط الذين جاءوا وعزم أحدهم على أن يصوم ولا يفطر، والثاني على أن لا يتزوج النساء، والثالث على أن يقوم ولا يرقد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. فالعمل فيه إخلاص ولكن ليس فيه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن من رغب عن سنتي فليس مني. ولما أما الذي يحقق الشرطين الإخلاص والمتابعة كالثلاثة الذين غلقت عليهم الصخرة، فهؤلاء حققوا الشرطين ولذا نجوا في الدنيا وهم مشهود لهم بالأجر في الآخرة. طيب، وذكر أنه لابد من الصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه هذا هو الشرط الثالث، الأول العلم والثاني الرفق والثالث الصبر على ما أصابك، على ما أصابك، والله عز وجل يعاقب أهل السيئات. وذكر قصة مؤمن آل فرعون وكيف أنه صبر وكيف أنه بين. نعم. ثم ذكر قال وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبه، وهذا ذكرنا المرة السابقة أن هناك فرق بين الصالحين والمصلحين، فالصالح الأمة تهلك وفيها الصالحون، لكن الأمة لا تهلك وفيها مصلحون. فلو أنت في أسرة كبيرة أنت تصلي ولا تأمر زوجتك ولا أولادك بالصلاة، وتفعل أنت الخيرات وتترك أهلك يفعلون وأولادك يفعلون المخاطر كلها، أنت الآن صالح ولست بمصلح، فيبدأ بك في الهلاك والعياذ بالله. نعم. وذكر أن أسباب الضلال والغي البدع في الدين والفجور في الدنيا، وهذه طبعا تعم بني آدم لما فيه من الظلم والجهل، فبذنب بعض الناس يظلم نفسه وغيره بفعل الزنا أو اللواط أو غيره أو شرب خمر أو ظلم في المال بجناية أو سرقة أو سرقة أو غصب ونحو ذلك، هذه المعاصي مذمومة في العقل والدين ولكن مشتهاة في الطباع. فالطبع يشتهي الزنا، يشتهي أكل المال بالباطل. ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بشيء، يعني من شأن النفوس أنها تحقد على بعضها البعض وتحسد بعضها بعضا. لكن أي نعرف أنا بس قبل ما نوصل لل 604. هنا صفحات مختلفة عن صفحات الكتاب. طيب وذكرنا أنواع الظلم الثلاثة: ظلم النفس وظلم الناس وظلم فيما بين العبد وبين الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن العدل نظام الملك، وأن شيخ الإسلام ذكر حتى في السياسة الشرعية أن دولة الكفر تدوم مع الظلم مع العدل، ودولة الإسلام تزول مع الظلم. وهذا من أفضل من أعظم أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وأقسام النفس: الأمارة واللوامة والمطمئنة. أجيبها منين؟ قال: ويؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، كما يقابل الطبيب المرض بضده. فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين: صلاح النفس لا يكون إلا بشيئين، بفعل الحسنات وبترك السيئات، مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات. وهذه أربعة أنواع. ويؤمر أيضا بإصلاح غيره. أنت مأمور بإصلاح نفسك، واصلاح النفس بطاعة الله في الأوامر وباجتناب النواهي، ومأمور بإصلاح غيرك بحسب قدرتك وإمكانك. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أربعة، وهذا ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، وبينها الإمام الشافعي رحمه الله بيانا واضحة. وذكرنا أن الإمامة في الدين لابد أن تكون بالصبر واليقين، فلابد من الصبر على فعل الحسن المأمور وترك السيء المحظور، ويدخل في ذلك الصبر على الأذى. نعم. وقد ثبت عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، سلوا الله اليقين والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية، فسلوهما الله. وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته له على ذلك، أو نهى غيره عن سيء، فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصوده من حصول المحبوب واندفاع المكروه. فإن النفوس لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو لا يمكن غير ذلك. لذا أمرنا الله عز وجل بالعفو، وقارن الله تعالى بين الصلاة والزكاة والصبر. لا بد من الثلاثة، هذا ما وصلنا إليه في المرة السابقة. لا بد من الثلاثة: الصلاة والزكاة والصبر. ولا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيره، لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة، فإن الحاجة إلى ذلك تكون أشد. لا بد من الصبر والصلاة، ولا بد من الزكاة، زكاة النفوس وزكاة الأموال، إلى ذلك تكون أشد. فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم. لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بهما. ولذا فإن جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى أن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء أو ما يمدح به الشعراء ممدوحين في شعرهم. فالشاعر دايما لما يمدح أحد يمدح بالشجاعة والكرم، هذا مناط المدح في الغالب في الجاهلية وبعد الإسلام أيضا، مناط المدح للحاكم أو للأمير هو أن تصف بالشجاعة والكرم. والقضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا، كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل، ولا أحد إلا ويقول الصدق خير والعدل خير حتى لو كان هو غير صادق وكان غير عادل. واتفقوا على ذم الكذب والظلم، ما في أحد يقول أنا أحب الكذب أو أحب الظلم والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعراب حتى اضطروه إلى سامورة، يعني العرب يطلبوا منه يعطيهم فهو يعني يتحرك منهم ويسعى وهم خلفه حتى اضطروا إلى سمرة، والسمرة هي الشجرة العظيمة، فتعلقت بردائه فالتفت إليهم وقال والذي نفسي بيده لو أن عندي عدد هذه العضاة نعما، لو عندي ملء هذه المنطقة الواسعة نعما يعني أنعاما، لقسمته عليكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن المدح بيكون على ضد البخل يعني الكرم، وضد الجبن يعني الشجاعة، وضد الكذب لأن الصدق مرافق للشجاعة على طول، لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد والصفات، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من ذلك، وبمدح الشجاعة والسماحة في سبيل الله دون ما ليس في سبيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح هالع، شح هالع يعني شح شديد والعياذ بالله، وجبن خالع، جبن يخلع نفسه يخليه يريد الفرار في أي معركة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ فقالوا الجد بن قيس، على أن نزنه بالبخل، هو سيدنا وهو إمامنا وأمرنا ولكنه بخيل. فقال وأي داء أدوى من البخل؟ وفي رواية إن السيد لا يكون بخيلا بل سيدكم الأبيض الجعد، يعني بشر بن البراء بن معروف. فوقف هنا النبي صلى الله عليه وسلم عزل عن بني سلمة إمارة الجد بن قيس وولى عليهم بشر بن البراء بن معرور لأنه أبيض كريم. وكذلك والشيخ ناصر صح هذا الكتاب في الجامع الصحيح. وكذلك في الصحيح قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني، فقال له الصديق تقول وإما أن تبخل عني، وأي داء أدوى من البخل؟ وهنا يكرر الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل البخل من أعظم الأمراض، جعل البخل من أعظم الأمراض، نعم. وهو موقوف على الصديق رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة أنه قال قال عمر رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء أحق به منهم، يعني أعطى أناسا. فهنا عمر رضي الله عنه يقول له في أناس آخرون أولى من هؤلاء. وهذا يشبه قول سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم مالك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا في البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يعطي أناسا غيرهم أولى منهم، ولكن هذا من الحكمة والسياسة وفعل ومراعاة المصالح والمفاسد. فقال والله يقسم عمر لغير هؤلاء حق به منهم، فقال إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني، يعني يسألوني بأن يشتدوا علي في المسألة أو يصفوني بالبخل، ولست بباخل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيلا طبعا بل هو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. طيب فقد خيروني بين أمرين مكروهين، يعني قال ولست بباخل، إنهم يسألوني مسألة لا تصلح فإن أعطيتهم وإلا قالوا هو بخيل، فقد خيروني بين أمرين مكروهين لا يتركوني من أحدهما. المسألة الفاحشة يعني الشدة في السؤال والتضييق في السؤال والتبخيل، والتبخيل أشد فأدفع الأشد بإعطائهم. وهذه رواية الله أعلم بصحتها لأن الشيخ الألباني لم يتعرض لها. والبخل جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ده هذا البخل الذي لا يؤدي الزكاة، هذا بخل لا يعفى عنه أبدا. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يطوقون من سبع أراضي. هذه آية محكمة. وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. من هم؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فالله لا يحب البخلاء والآمرين بالبخل. وقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وقال تعالى ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه لأن الله الغني وهم الفقراء. وقال سبحانه عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون عن أوقاتها، الذين هم يراؤون وهم المنافقون، لأن المنافقين إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. ويمنعون الماعون يعني يمنعون ما يجب عليهم إعطاؤه لغيرهم. وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يعني لا يؤدون زكاتها كما فسرها ابن عمر رضي الله عنهم. فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وكثير من الآيات في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك كله ذما للبخل. وكذلك ذم الله الجبن. قال تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره يعني من يفر إلا متحرفا لقتال، يعني بيفر أمامهم ليلف ويرجع يقاتل مرة أخرى، فهذا اسمه كر وإيش وفر، أو متحيزا إلى فئة، أو بيفر إلى قائد سريته أو قائد كتبته. فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومعروف أن التولي يوم الزحف من الموبقات. وقال عن المنافقين ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يعني يشتد خوفهم جبنا، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لو لو أي مكان لولوا إليه هم يجمحون. وقال تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض أي المنافقين ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت خايفين من القتال وهم يعلمون أنه لا آخرة لهم. وقولوا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب يعني أجل وهم لا يريد القتال أصلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. والفتيل هو الذي يكون في النواة البلع يكون موجودا في داخلها. وما في القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه يعني الذين يتأخرون عن الجهاد والتاركين له كله ذم للجبن. ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم. وقلنا أنه هذا دأب الناس إذا يمدحون دائما الشجاعة والكرم. بيّن الله سبحانه أن من تولى عنه عن القتال يعني ما هو لن يتولى إلا إذا نقصته الشجاعة، ولن يتولى عن الجهاد بالأموال إلا إذا نقصه إيش الكرم. يعني الذي الإنسان إما يجهد بنفسه وإما يجهد بماله، يمتنع الجهاد بالنفس بسبب جبنه، يمتنع الجهاد بالمال سبب بخله. نعم. فبين الله عز وجل أن من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه اللي هو الجبان أبدل الله به من يقوم بذلك. ومن تولى عنه بإنفاق المال اللي هو البخيل أبدل الله به من يقوم بذلك. فقال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض، يعني رفضتم أن تخرجوا للجهاد، أرضيتم بالحياة الدنيا يعني بخلاء من الآخرة أو جبناء، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة يعني، ويستبدل قوما غيركم، يعني شجعان كرماء، أنتم موصوفون بالجبن والبخل، سيأتي له بقوم موصوفين بالشجاعة والكرم. طيب، ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، هذا هنا ذم عظيم من الله للبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه لأن الذي ستقدمه هو لك أصلا يسبقك إلى الآخرة، بينما الذي تكتنزه ليس لك سيأخذ الورثة. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني، من أسماء الله الغني طبعا، وأنتم الفقراء من أسماء الله الغني، من أسماء المغني، من أسماء الله المغني، لا ليس من أسماء الله لكنه من صفات الله عز وجل، ليس من أسماء، والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم في إيش؟ في البخل والجبن، ما هو المفروض الشجاعة والكرم ضد البخل والجبن. وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين، فقال لا يستوي منكم من أنفق، هو من أنفق ده كريم صح من قبل الفتح وقاتل شجاع، يبقى كرم وشجاعة، كرم الشجاعة في الإنفاق والقتال، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، يبقى بخلوا أولا ثم وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال، طبعا هنا هو الذين أنفقوا من بعد يعني من بعد ما أسلموا تأخروا، لكن ما كانوا من بعد مسلمة الفتح، لكن كانوا من بعد ذلك، لماذا؟ لأنهم كانوا كفارا. قد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آية، قال وذلك هو الشجاعة والسماحة في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا الفرق بين الشجاعة والسماحة، الشجاعة أنك تقاتل في سبيل الله، السماحة أن تعفو عن غيرك، أن تعفو وأن تتكرم وأن تعف. ولذا يوصف أهل المدينة الأنصار بالكرم، ووقوا شح أنفسهم ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المهاجرون، ما كانوش راضين ياخدوا، هذه السماحة تعفف. لما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف شطر مالي، لم يأخذ شطر مال، لما قال له أتنازل لك عن إحدى زوجاتي أطلقها إذا انقضت العدة زوجتها، قال لا بارك الله لك في أهلك، وهذه اسمها إيه؟ سماحة، سماحة. تمام. وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته، ولهذا قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله معه، لأن النصر مع الصبر، الصبر أعظم أعظم سلاح. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، الثبات هذا صبر والذكر، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، تأكيد مرة أخرى، واصبروا إن الله مع الصابرين. والشجاعة ليست هي قوة البدن طبعا، ممكن إنسان شجاع وضعيف، وممكن إنسان قوي جدا وجبان، فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة القلب وثباته، فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال وعلى قوة القلب وخبراته، قلب يعني بدن قوي جدا ولكن أول ما يشوف الحرب يفر، فهنا قوي البدن ضعيف القلب، وأحسن حاجة ضعيف أحسن قوي القلب قوي البدن، وعلى قوة القلب وخبرته به هذا القتال يعتمد عليه. والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة، يعني شجاعة بعلم ليس تهورا، ليس أنك تلقي نفسك في التهلكة، ولكن شجاعة بعلم ومعرفة للصبر وضرورة الإنفاق في سبيل الله، دون التهور الذي يفكر صاحبه ولا الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم، فممكن الأعداء جم يرمي نفسه عليهم وخلاص فيشيط بين أيدي القوم. لا، لكن هناك شجاعة محمودة هي اللي محسوبة. ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح. فأما المغلوب حين غضبه فليس بشجاع ولا شديد. يعني إنسان لما يغضب ويفلت منه الزمام ويقول ما لا يفقه ويفعل ما لا يحسبه، هذا لا فائدة في شجاعته، بل ما شجاعته أدت إلى المضرة الشديدة. وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر، فإنه لا بد منه، والصبر صبران، صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة. هذا الصبر، احنا قلنا الصبر ثلاثة أنواع: صبر على مصائب الدنيا وبلائتها، صبر عن المعاصي، صبر على الطاعة. لكن حتى هذا الصبر ينقسم إلى قسمين: صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة. لما الواحد يكون غاضب لابد يصبر ويكزم الغيظ. صبر عند المصيبة يحمد الله ولا يفعل ما لا يرضاه الله، كما قال الحسن رحمه الله: ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم. يمتلك نفسه وهو في شدة الغضب يأخذ أجر عظيم عليها، من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الأمرين: صبر عند الغضب وصبر عند المصائب. ويقول: إن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، لكن قال: لا نقول إلا ما يرضي ربنا. وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم. والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب، إن كان ممكن وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن. يعني شيء ممكن تدفعه ولكن أنت بتصبر نفسك، يعني واحد بيشتمك وأنت تستطيع أن تعاقبه، فهنا ده صبر عند الغضب مع أنك قادر عليه، صبر عند الغضب هذا، وهو يمكن إيه دفعه، يمكن دفعه. لكن في بقى صبر على ما لا يمكن دفعه، قوة رهيبة جدا جيت هجمك وانت لا تستطيع ان تدافع حتى عن نفسك، فهنا يحزن الانسان، يحزن الانسان. فالغضب الذي يمكن دفعه اذا صبرت عليه اصابك هذا هو المؤلم. اذا كان يمكن دفعه وانت صبرت عليه فهذا مؤلم، نعم، وهذا عند الغضب ويصير غضبك. وان كان مما لا يمكن دفعه اثار الحزن، ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة، ويصفر عند الحزن. الإنسان في مثلا 50 واحد جخنا عليه بالرشاشات ولا لا يملك ولا عصحت، هنا لن يحمر وجهه، سيصفر وجهه أنه حزين على أنه لن يستطيع مواجهة هؤلاء. ولكن غضب وانت تقدر تعاقب الشخص وصابر عليه يحمر الوجه. شيخ الإسلام عنده فقه عظيم، قال: ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز. الشعور بالعجز هذا مؤلم جدا. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم أو الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. الرقيب اللي بيبخل بأولاده لا يريد أن يدفعه من المعارك ويقاتله في سبيل الله. ثم قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ السرعة بالصاد يعني الغلبة، الغلبة. قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. فقال: ليس ذاك أو ليس بذلك، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب. قال تعالى في المصيبة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال في الغضب: وما يلقاها إلا الذين صبروا، اللي هم يصبر عند الغضب، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر المصيبة وصبر النعمة، كما في قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يكون غني ثم يفتقر فلا يصبر، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا، صبروا على النعمة وصبروا على فقد النعمة وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزن على ما فات ولا تفرحوا بما آتاكم. وبهذا وصف كعب بن زهير، وهذا الشعر المعروف، من وصفه من الصحابة المهاجرين، فقال: ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم كسرا، وليسوا مجازيع إذا نيلوا. يقول ليسوا مفاريح يعني لا يفرحون إن نالت رماحهم كسرا، يعني إذا الرماح نالت غنائم كثيرة جدا لا يفرحون بما أتاهم من الغنائم، وليسوا مجازيعا، ليسوا يحزنون ويجزعون إذا نيلوا، يعني إذا جاءت منهم جاءتهم مصابته المصائب. وكذلك قال حسن بن ثابت في صفة الأنصار: لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع، فلا خور ولا هلع. قال: لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، يعني لما ينتصروا لا يفتخرون، وإن أصيبوا أصابتهم مصيبة وضراء فلا خور ولا هلع، أو فلا خور ولا هلع، وده جمع خائر وجمع هلوع، فلا خور ولا هلع ولا هلع، لا خور ولا هلع. سبحان الله. لا ضعفاء ولا خائفين. وقال بعض العرب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر. وهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز وصف المؤمن بأنه مغلوب، لا يجوز وصف بأنه مغلوب، لا يغلب، المؤمنون لا يغلبون. ولا تقل قد قال نوح عليه السلام: إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب إن لم تنصرني. نعم، ولما مغلوب، وانت عارف أن التنوين في نعم يفيد المستقبل. ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود بقلوب، اللي هم عند الغضب وعند الحزن. الغضب ما قلنا لما تكون تملك وتصبر، والحزن لما تكون لا تقدر. فالشيطان يعلم الإنسان التعدي بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لما قيل له، لما رأى ابنه إبراهيم في النزع هو بكى صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ فقال له: أتبكي أو لم تنهى عن البكاء؟ فقال: إنما نهيت أو نهيت، إنما نهيت يجوز ونهيت يجوز، من باب تنبيه الأعلى على الأدنى، عن صوتين أحمقين هو الصراخ فاجرين، صوت عند نعمة، عند نعمة الإنسان يصرخ، وعند نعمة يعني لهو ولعب، ومزامير الشيطان وصوت في الموسيقى: الله أكبر يا سيد، ولما جون، كل هؤلاء عايزين يتضربوا على قفيانهم، نعم يحتاجون للضرب على القفع، عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة وهو لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. فهنا جمع بين الصوتين، فلا يجوز هذا ولا هذا. وأما نهيه عن ذلك في المصائب فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، الجيوب هي فتحة الثوب، ودعا بدعوى الجاهلية، وقال: أنا بريء من الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ملابسها. وقال: ما كان من العين والقلب فمن الله، يعني حزن في القلب ودموع في العين هذا من الله، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، فلا تفعل شيء لا بيدك ولا بلسانك، يعني بصراخ واحتجاج. لكن هنا لا يقصد ان اليد تمنع حد بيصرخ، تمنع حد بيشق، هذا منع، هذا نهي عن منكر. انك بلسانك تقول لا يجوز هذا، هذا نهي عن منكر. فلا يقصد اليد واللسان الا في المنكر. وقال: ان الله لا يؤاخذ على دمع العين سبحانه ولا حزن القلب، ولكن يعذب بهذا او يرحم، وأشار إلى لسانه، سنقول قولا يغضب الله. وقال: من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. ينح عليه وهو لم يكن قد نهى عن ذلك، أو لم يكن قد علم أهله ذلك. لكن أنت لو منبه على الأسرة ومفهمهم لو ناحوا ينوحوا ياخذون هم الوز، ليس عليك انت شيء، لكن انت تركتهم ولم تعلمهم فينوحون عليك فتعذب بهذا. وقال من ينح عليه فانه يعذب بما نيح عليه. واشترط على النساء في البيعه، بيعه النساء، الا ينحن. وقال ان النائحه اذا لم تتب قبل موتها فانها تلبس يوم القيامه درعا من جرب، درع اللي هو القميص اللي موالي للجسم على طول، يعني قميص النوم مثلا، وسربالا الثوب اللي فوق القميص من قطران. فتخيل ان عنده جرب وفوقه قطران، شيء رهيب جدا، الم فظيع جدا، قطران اللي هو الزفت يعني. وقال في الغلبات والمصائب والفرح ان الله كتب الاحسان على كل شيء، يعني من اسماء الله المحسن، اجيب من اسماء الله المحسن، نعم من اسماء الله المحسن. فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. فاحنا لابد نحسن القتل حتى مع الكفار. وقال ان اعف الناس قتله اهل الايمان، ان اعف الناس يعني احسن الناس في القتل المحسنون هم اهل الايمان، سبحان الله. وقال لا تمثلوا، لا ناخذ واحد كافر ونقطعه قطعه قطعه، هذا لا يجوز، تمثيل هذا لا يجوز. ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليدا، طفل ذنبه ايه يقتل، الى غير ذلك مما امر به في الجهاد من العدل وترك العدوان، اتباعا لقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يدفعنكم كره قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. وقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. تقتل النساء، تقتل شيوخ كبار في السن، تقتل اطفال، تقطع شجره، لا لا يجوز. ونهى عن لباس الحرير للرجال، وتختم الذهب للرجال، والشرب في آنية الذهب والفضة للمسلمين جميعا، وإطالة الثياب للرجال، إلى غير ذلك من أنواع السرف والخيلاء في النعم. وذم الذين يستحلون الخمر، هنا يستحلون إما أن يكون استحلال عملي بشربها وهذا معصية وكبيرة وليس كفرا، وإما استحلال حقيقي قولي فهذا كفر إن لم يشرب الخمر. يستحلون الخمر والحريرة والمعازفة. وأما استحلال الحرير قولا أو فعلا واستحلال المعازف قولا أو فعلا فليس بكفر، خد بالك، استحلال الخمر قولا كفر مخرج من الملة، لأن الله صرح بتحريمها بمتوافر. وأما الحرير فمصرح النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها بأحاد، فمن صرح بحلها فليس بكافر لكنه ضال. المعازف أيضا من قال المعازف حلال لا نكفره ولكن نفسقه، مفهوم؟ فابن حزم هنا هل كفر لما قال المعازف حلال؟ لا لا، لكن لو قال الخمر حلال يكفر، لأن الخمر تحريمه معلوم من الدين بالضرورة. وجعل فيهم الخسف والمسخ الذين يستحلون الخمر والحلو والمعازف. قال تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، من صفات الحب من صفات الله طبعا، ويقتضيه اسم والودود، من أسماء الله الودود، الله هو الودود، والله يتضمن صفة الحب أنه محبوب، والودود يتضمن صفة الحب أنه يحب سبحانه. طيب إن الله، وإذ قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فرحين بغير حق يعني، فرحين بطرا ورئاء. وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة هي جوامع هذا الباب، وذلك أن الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه وبين ما يبغضه ويكره. احنا عايشين في الحياة هكذا، أشياء نحبها ونشتهيها وأشياء نبغضها ونكرهها، هذا كذا في الدنيا كلها، كل الأشياء اللي في الدنيا هكذا، فالإنسان يعيش فيها. فهو يطلب الأول يعني ما يحبه ويريده ويشتهيه، يطلب الأول بمحبته وبين خلاص وشهوته، ويدفع الثاني ببغضه ونفرته، يدفع بالبغض، ندفع الكذب، ندفع الشر، ندفع الأذى. وإذا حصل الأول أو اندفع الثاني أوجب له فرحا وسرورا، يعني إذا حصلت ما تحب فرحت، وإذا حصلت دفع ما تكرهه وإبعاد ما تكرهه تفرح أيضا. فهو يطلب الأول بمحبته وشهوته ويدفع الثاني ببغضه ونفرته، وإذا حصل الأول أو اندفع الثاني أوجب له فرحا وسرورا، وإن حصل الثاني اللي هو دفع الشرور أو اندفع الأول اللي هو لم يحصل ما يحبه حصل له حزن، يعني أريد شيئا ولم أحصل عليه يحزن. فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهما، يكون عندك محبة وشهوة لا تعتدي، وعند الغضب والنفرة أن يصبر على عدوانهما، إن غضب والنفرة لا تؤذي وكن عادلا، وعند الفرح أن يصبر عن عدوانه، لما تفرح لا تطغى لأن هذا ما ليم به قارون، وعند المصيبة لابد أن تصبر عن الجزع منها لأن لابد للمصاب أن يقول إن لله وإن إليه راجعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين، الصوت الذي يجب الاعتداء في الفرح، إنسان فرح يتنطط ويصرخ والنساء تفضل تزرغ زيادة عن اللازم حتى يصير الإنسان فرحا فخورا، وعن الصوت الذي يجب الجزع عند الحزن حتى يصير الإنسان هلوعا جزوعا. وأما الصوت الذي يثير الغضب لله كالأصوات التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة فتلك لم تكن بآلات، يعني كان الصحابة بيقولوا أشعار في القتال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم يقول اللهم لولا أنت ما اعتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هو نفسه يقول هكذا. فهذه أشعار لا بأس بها وليست مصحوبة بآلات لا شيء فيها، ومصاحبة للجهاد، وإلا ما لو ما في جهاد ما النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد يشعر. وكذلك أصوات الشهرة في الفرح، فرخص منها فيما ورد به السنة، يعني الفرح النساء تضرب بالدف، لكن في غير كده تضرب بالدف، يضربنا بالدف في الأعراس وينشد، والأفراح للنساء والصبيان في العيد يلعبوا، فكل ده صرحها أو سمحت به الشريعة. وعند وعامة الشعراء التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة، أشعار المحبة وهي النسيب، وأشعار الغضب والحمية وهي الحماسة والهجاء، وأشعار المصائب كالمراثي، وأشعار النعم والفرح وهي المدائح. هذه الشعراء دايما في هذه الأشياء الأربعة، أشعار محبة وهي النسيب، يعني يقول له أنت أصيل وأنت ما فيش منك وأنت الشجاع وأنت كذا كذا مش كذا، وأشعار الغضب والحمية أنت تقتل وتفعل وقبلتك، يعني يزيل أي أحد يكلمهم، الحماسة والهجاء. وأشعار المصائب كالمراسي كأشعار الخنثاء، وأشعار النعم والفرح وهي المداح، أنت الغني وأنت الكريم وأنت ود. والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع، طباع الناس تحب المديح وتكره الذم، طباع الناس تحب من يمدحها بالشجاعة والكرم وتكره من يزمها بالبخل والجبن. قال تعالى ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، من هم؟ وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون. الغاوي فعلا يتبع الشعراء المغالين، لكن فيه من الشعر حكمة وحكما، والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم، وهذا هو الغي وهو خلاف الرشد، كما أن الضال هو الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف المهتدي، كل كافر لا يعرف مصلحة في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعرفوا مصالحهم والناس تتبع مصالحها باتباعهم. فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة اللي هم الشعراء وجنس السماحة إذا كان عدم هذين مذموما على إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق، لو أي واحد يعدم الشجاعة والسماحة فهو مذموم دائما، وأما وجودهما ففيه تحصيل مقاصد النفوس على الإطلاق، وجود الشجاعة والسماحة تحصل به مقاصد النفوس، لكن العاقبة في ذلك للمتقين، وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة، لهم عاجلة في الدنيا، قال عز وجل والعاقبة للمتقين، والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضا، يعني الصحابة وجدوا عاقبة في الدنيا وجدوا عاقبة في الآخرة. طيب هنبين هذا الكلام العاقبة في المرة القادمة، بارك الله فيكم. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكان ابن تيمية رحمه الله يتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تنسى أن اشترط شروطا اتفق معه جميع أهل السنة عليها، وهي أن الأمر بالمعروف يقتضي أولا العلم، ثانيا الرفق، ثالثا الصبر على ما يأتي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلا يصلح أن تأمر بمعروف وأنت لا تعلم، أو أن تنهى عن منكر وأنت لا تعلم. فالعلم شرط قبل الأمر المعروف ومصاحب له دائم، والرفق في أثناء الأمر المعروف والنهي عن المنكر بحدوده، ثم بعد ذلك اصبر على ما أصابك، لأنه لابد أن يصيبك شيء، لأن الناس لا تقبل هذا الكلام والعياذ بالله. طيب وذكر ووصلنا مع شيخ الإسلام إلى قوله: ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة. لزوم الجماعة، ما المقصود بالجماعة؟ الجماعة لها معنيين، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام لزوم حاكم المسلمين المسلم و مع أهل الشوكة الذين هم معه. فالإمام كل بلد فيها حاكم مسلم ومعه أعوانه ووزراءه، هؤلاء هذه جماعة المسلمين يجب على كل مسلم أن يتبعهم. ففي مصر مثلا نلزم الرئيس السيسي والمجلس العسكري، هؤلاء هم الجماعة. وفي المملكة العربية السعودية مثلا الملك سلمان وأهل الشوكة الذين معه وأهل العلم الذين معه، وهكذا. وهناك المع الجماعة بالمعنى الخاص، يعني الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة الذين يحافظون على المنهج السلفي الصحيح، هذا هو. كمثل مسألة أهل السنة، أهل السنة هناك معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام أهل السنة في مقابل الشيعة، وبالتالي يدخل في أهل السنة بالمعنى العام يدخل الأشعرة والإخوان والتكفيرين والخوارج والكلام هذا كله. وأما المعنى الخاص فأهل السنة يعني الفرقة الناجية، يعني الذين يحافظون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهنا من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة، يعني لزوم الإمام الحاكم والذين معه، وترك قتال الأئمة، يعني ترك الخروج عليهم، ترك القتال حتى بالكلمة، وترك القتال في الفتنة، ولما تحدث فتنة الإنسان يعتزل، يعني فريقان من المسلمين يتقاتلون يعتزل هذا. وأما أهل الأهواء، أهل الأهواء كالمعتزلة، فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، عندهم هذا الإمام الظالم يقاتل. وهم طبعا المعتزلة أخبث من الخوارج، الخوارج يكفرون الحاكم فيقاتلون. يا خارجي لماذا تقاتل الحاكم؟ لماذا تقاتلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ عندهم يقولون علي بن أبي طالب ارتد عن دين الله وأشرك. المعتزلة يقولون الظالم يخرج عليه، وهذا طبعا خطر شديد جدا. ولذا حتى الفرقة الزيدية من الشيعة عندهم هذا المبدأ الخروج على، وخرجوا، بل زيد نفسه اللي هو إمام هذه الفرقة قتل في الخروج. فالمعتزلة يرون قتال الإمام الظالم، لأن عندهم طبعا الظالم مرتكب كبيرة، هو في الدنيا يسمى فاسق، وفي الآخرة هو مأواه إلى النار. في الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، كلام فاضي. ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد، وتذكرناه، هو سلب صفات الرب عز وجل، والعدل، وهو التكذيب بالقدر، يعني لا يمكن ربنا عز وجل يكون كتب عليك شيء من قبل ثم يحاسبك إذا فعلته، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد إن مرتكب الكبيرة قد كفر فيخش يدخل النار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف عندهم أن تبين أن الله ليس له صفات، والمنكر الذي تنهى عنه أن الله عز وجل يوصف بأي صفة من الصفات، والعياذ بالله. طيب كل هذا احنا ذكرناه من قبل، يعني وذكرنا وشيخ الإسلام ذكر مسألة مراعاة المفاسد والمصالح في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين ولم يقتلهم مراعاة للمفاسد، وأنه ترك الكعبة على ما هي عليه ولم يهدمها ويقيمها على قواعد إبراهيم، أو على، لأن طبعا سيحدث من ذلك مفسدة والناس حدثاء عهد بكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا. وتكلم شيخ الإسلام عن أنه لا ينبغي اتباع الهوى في الدين، لأن اتباع الهوى في الدين أعظم من اتباع الهوى في الشهوات، في الشهوات. نعم. ثم ذكر أن من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين للعلماء والعباد يجعل من أهل الأهواء، حتى لو عالم وخرج يقال عنه أنه من أهل الأهواء مباشرة، كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ذكر الله وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فلذا الإنسان لا يقدم بين يدي الله ورسوله أبدا. ماشي. وذكر شرطي العمل وهما الصدق والإخلاص والصدق، وذكرنا الحديث الذي يدل على أن العمل إن كان فيه متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيه إخلاص فأصحابه ضائعون، كأن أول من تسعر بهم النار الثلاثة العالم والقارئ والشهيد، وهذا طبعا لأن كل منهم عمل عملا صادقا متبعا ولكن بدون إخلاص، والذي يخلص ويعمل عملا ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح أيضا، لأن الثلاثة أو الرهط الذين جاءوا وعزم أحدهم على أن يصوم ولا يفطر، والثاني على أن لا يتزوج النساء، والثالث على أن يقوم ولا يرقد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. فالعمل فيه إخلاص ولكن ليس فيه متابعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن من رغب عن سنتي فليس مني. ولما أما الذي يحقق الشرطين الإخلاص والمتابعة كالثلاثة الذين غلقت عليهم الصخرة، فهؤلاء حققوا الشرطين ولذا نجوا في الدنيا وهم مشهود لهم بالأجر في الآخرة. طيب، وذكر أنه لابد من الصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه هذا هو الشرط الثالث، الأول العلم والثاني الرفق والثالث الصبر على ما أصابك، على ما أصابك، والله عز وجل يعاقب أهل السيئات. وذكر قصة مؤمن آل فرعون وكيف أنه صبر وكيف أنه بين. نعم. ثم ذكر قال وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبه، وهذا ذكرنا المرة السابقة أن هناك فرق بين الصالحين والمصلحين، فالصالح الأمة تهلك وفيها الصالحون، لكن الأمة لا تهلك وفيها مصلحون. فلو أنت في أسرة كبيرة أنت تصلي ولا تأمر زوجتك ولا أولادك بالصلاة، وتفعل أنت الخيرات وتترك أهلك يفعلون وأولادك يفعلون الأخ المخاطر كلها، أنت الآن صالح ولست بمصلح، فيبدأ بك في الهلاك والعياذ بالله. نعم. وذكر أن أسباب الضلال والغي البدع في الدين والفجور في الدنيا، وهذه طبعا تعم بني آدم لما فيه من الظلم والجهل، فبذنب بعض الناس يظلم نفسه وغيره بفعل الزنا أو اللواط أو غيره أو شرب خمر أو ظلم في المال بجناية أو سرقة أو سرقة أو غصب ونحو ذلك، هذه المعاصي مذمومة في العقل والدين ولكن مشتهاة في الطباع. فالطبع يشتهي الزنا، يشتهي أكل المال بالباطل. ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بشيء، يعني من شأن النفوس أنها تحقد على بعضها البعض وتحسد بعضها بعضا. لكن أي نعرف أنا بس قبل ما نوصل لل هنا صفحات مختلفة عن صفحات الكتاب. طيب وذكرنا أنواع الظلم الثلاثة: ظلم النفس وظلم الناس وظلم فيما بين العبد وبين الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن العدل نظام الملك، وأن شيخ الإسلام ذكر حتى في السياسة الشرعية أن دولة الكفر تدوم مع الظلم مع العدل، ودولة الإسلام تزول مع الظلم. وهذا من أفضل من أعظم أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. وأقسام النفس: الأمارة واللوامة والمطمئنة. قال: ويؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، كما يقابل الطبيب المرض بضده. فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه، وذلك بشيئين: صلاح النفس لا يكون إلا بشيئين، بفعل الحسنات وبترك السيئات، مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات. وهذه أربعة أنواع. ويؤمر أيضا بإصلاح غيره. أنت مأمور بإصلاح نفسك، واستعن النفس بطاعة الله في الأوامر وباجتناب النواهي، ومأمور بإصلاح غيرك بحسب قدرتك وإمكانك. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أربعة، وهذا ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، وبينها الإمام الشافعي رحمه الله بيانا واضحة. وذكرنا أن الإمامة في الدين لابد أن تكون بالصبر واليقين، فلابد من الصبر على فعل الحسن المأمور وترك السيء المحظور، ويدخل في ذلك الصبر على الأذى. نعم. وقد ثبت أو عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس، سلوا الله اليقين والعافية، فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيرا من العافية، فسلوهما الله. وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته له على ذلك، أو نهى غيره عن سيء، فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصوده من حصول المحبوب واندفاع المكروه. فإن النفوس لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو لا يمكن غير ذلك. لذا أمرنا الله عز وجل بالعفو، وقارن الله تعالى بين الصلاة والزكاة والصبر. لا بد من الثلاثة، هذا ما وصلنا إليه في المرة السابقة. لا بد من الثلاثة: الصلاة والزكاة والصبر. ولا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيره، لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة، فإن الحاجة إلى ذلك تكون أشد. لا بد من الصبر والصلاة، ولا بد من الزكاة، زكاة النفوس وزكاة الأموال، إلى ذلك تكون أشد. فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم، لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بهما. ولذا فإن جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى أن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء، أو ما يمدح به الشعراء ممدوحين في شعرهم. فالشاعر دايما لما يمدح أحد يمدحه بالشجاعة والكرم. هذا مناط المدح في الغالب في الجاهلية وبعد الإسلام أيضا، مناط المدح للحاكم أو للأمير هو أن تصفه بالشجاعة والكرم. والقضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا، كاتفاقهم على مدح الصدق والعدل، ولا أحد إلا ويقول الصدق خير والعدل خير حتى لو كان هو غير صادق وكان غير عادل. واتفقوا على ذم الكذب والظلم، ما في أحد يقول أنا أحب الكذب أو أحب الظلم والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الأعراب حتى اضطروه إلى سامورة، يعني العرب يطلبوا منه يعطيهم فهو يعني يتحرك منهم ويسعى وهم خلفه حتى اضطروه إلى سامورة، والسامورة هي الشجرة العظيمة، فتعلقت بردائه فالتفت إليهم وقال والذي نفسي بيده لو أن عندي عدد هذه العضاء نعما، لو عندي ملء هذه المنطقة الواسعة نعما يعني أنعاما لقسمته عليكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن المدح بيكون على ضد البخل يعني الكرم، وضد الجبن يعني شجاعة، وضد الكذب لأن الصدق مرافق للشجاعة على طول. لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد والصفات، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من ذلك، وبمدح الشجاعة والسماحة في سبيل الله دون ما ليس في سبيله. قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح هالع، شح هالع يعني شح شديد والعياذ بالله، وجبن خالع، جبن يخلع نفسه يخليه يريد الفرار في أي معركة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ فقالوا الجد بن قيس، على أن نزنه بالبخل، هو سيدنا وهو إمامنا وأمرنا ولكنه بخيل. فقال وأي داء أدوى من البخل. وفي رواية إن السيد لا يكون بخيلا بل سيدكم الأبيض الجعد، يعني بشر بن البراء بن معروف. فوقف هنا النبي صلى الله عليه وسلم عزل عن بني سلمة إمارة الجد بن قيس وولى عليهم بشر بن البراء بن معرور لأنه أبيض كريم. وكذلك والشيخ نصر صح هذا الكتاب في الجامع الصحيح. وكذلك في الصحيح قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال له الصديق تقول وإما أن تبخل عني؟ وأي داء أدوى من البخل؟ وهنا يكرر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل البخل من أعظم الأمراض، جعل البخل من أعظم الأمراض، نعم. وهو موقوف على الصديق رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفي صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة أنه قال قال عمر رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء أحق به منهم، يعني أعطى أناسا. فهنا عمر رضي الله عنه يقول له في أناس آخرون أولى من هؤلاء. وهذا يشبه قول سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم مالك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا في البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يعطي أناسا غيرهم أولى منهم، ولكن هذا من الحكمة والسياسة وفعل ومراعاة المصالح والمفاسد. فقال والله يقسم عمر لغير هؤلاء حق به منهم. فقال إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش وبين أن يبخلوني، يعني يسألوني بأن يشتدوا علي في المسألة أو يصفوني بالبخل، ولست بباخل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيلا طبعا بل هو أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. طيب فقد خيروني بين أمرين مكروهين، يعني قال ولست بباخل، إنهم يسألوني مسألة لا تصلح فإن أعطيتهم وإلا قالوا هو بخيل، فقد خيروني بين أمرين مكروهين لا يتركوني من أحدهما، المسألة الفاحشة يعني الشدة في السؤال والتضييق في السؤال والتبخيل، والتبخيل أشد، فأدفع الأشد بإعطائهم. وهذه رواية الله أعلم بصحتها لأن الشيخ الألباني لم يتعرض لها. والبخل جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر. قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ده هذا البخيل الذي لا يؤدي الزكاة، هذا بخل لا يعفى عنه أبدا. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يطوقون من سبع أراضي. هذه آية محكمة. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. من هم؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فالله لا يحب البخلاء والأمرين بالبخل. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وقال تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، لأن الله الغني وهم الفقراء. وقال سبحانه عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرون عن أوقاتها، الذين هم يراؤون وهم المنافقون، لأن المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. ويمنعون الماعون، يعني يمنعون ما يجب عليهم إعطاؤه لغيرهم. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يؤدون زكاتها كما فسرها ابن عمر رضي الله عنهم، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وكثير من الآيات في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك كله ذما للبخل. وكذلك ذم الله الجبن. قال تعالى: ومن يوليهم يومئذ دبره، يعني من يفر، إلا متحرفا لقتال، يعني بيفر أمامهم ليلف ويرجع يقاتل مرة أخرى، فهذا اسمه كر وإيش وفر، أو متحيزا إلى فئة، أو بيفر إلى قائد سريته أو قائد كتبته، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ومعروف أن التولي يوم الزحف من الموبقات. وقال عن المنافقين: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يعني يشتد خوفهم جبنا، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لو لو أي مكان لولوا إليه هم يجمحون. وقال تعالى: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض، أي المنافقين، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، خايفين من القتال وهم يعلمون أنه لا آخرة لهم. وقولوا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني أجل، وهم لا يريد القتال أصلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. والفتيل هو الذي يكون في النواة البلع، يكون موجودا في داخلها. وما في القرآن من الحض على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه، يعني الذين يتأخرون على الجهاد والتاركين له، كله ذم للجبن. ولما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم، وقلنا أنه هذا دأب الناس إذا يمدحون دائما الشجاعة والكرم، بيّن الله سبحانه أن من تولى عنه عن القتال، يعني ما هو لن يتولى إلا إذا نقصته الشجاعة، ولن يتولى عن الجهاد بالأموال إلا إذا نقصه إيش الكرم. يعني الذي الإنسان إما يجهد بنفسه وإما يجهد بماله، يمتنع الجهاد بالنفس بسبب جبنه، يمتنع الجهاد بالمال بسبب بخله. نعم. فبين الله عز وجل أن من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه اللي هو الجبان أبدل الله به من يقوم بذلك، ومن تولى عنه بإنفاق المال اللي هو البخيل أبدل الله به من يقوم بذلك. فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض، يعني رفضتم أن تخرجوا للجهاد، أرضيتم بالحياة الدنيا يعني بخلاء من الآخرة أو جبناء، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة يعني، ويستبدل قوما غيركم، يعني شجعان كرماء، أنتم موصوفون بالجبن والبخل، سيأتي له بقوم موصوفين بالشجاعة والكرم. طيب، ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا، والله على كل شيء قدير. وقال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، هذا هنا ذم عظيم من الله للبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، لأن الذي تقدمه هو لك أصلا يسبقك إلى الآخرة، بينما الذي تكتنزه ليس لك، سيأخذ الورثة. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني، من أسماء الله الغني طبعا، وأنتم الفقراء، من أسماء الله الغني، من أسماء المغني، من أسماء الله المغني، لا ليس من أسماء الله، لكنه من صفات الله عز وجل، ليس من أسماء، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم في إيش؟ في البخل والجبن، ما هو المفروض الشجاعة والكرم ضد البخل والجبن. وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل الله السابقين، فقال: لا يستوى منكم من أنفق، هو من أنفق ده كريم صح، من قبل الفتح وقاتل شجاع، يبقى كرم وشجاعة، كرم الشجاعة في الإنفاق والقتال، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، يبقى بخلوا أولا ثم وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقد ذكر الجهاد بالنفس والمال، طبعا هنا هو الذين أنفقوا من بعد، يعني من بعد ما أسلموا تأخروا، لكن ما كانوا من بعد مسلمة الفتح، لكن كانوا من بعد ذلك، لماذا؟ لأنهم كانوا كفارا. قد ذكر الجهاد بالنفس والمال في سبيله ومدحه في غير آية، قال: وذلك والشجاعة والسماحة في طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا الفرق بين الشجاعة والسماحة، الشجاعة أنك تقاتل في سبيل الله، السماحة أن تعفو عن غيرك، أن تعفو وأن تتكرم وأن تعف. ولذا يوصف أهل المدينة الأنصار بالكرم، ووقوا شح أنفسهم، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المهاجرون، ما كانوش راضين ياخدوا، هذه السماحة تعفف. لما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: شطر مالي، لم يأخذ شطر مال، لما قال له: أتنازل لك عن إحدى زوجاتي وطلقها إذا انقضت العدة زوجتها، قال: لا، بارك الله لك في أهلك، هذه اسمها إيه؟ سماحة. سماحة، تمام. وملاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب وثباته، ولهذا قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله معه، لأن النصر مع الصبر، الصبر أعظم سلاح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الثبات هذا صبر، والذكر، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا، تأكيد مرة أخرى، واصبروا إن الله مع الصابرين. والشجاعة ليست هي قوة البدن طبعا، ممكن إنسان شجاع وضعيف، وممكن إنسان قوي جدا وجبان، فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وإنما هي قوة القلب وثباته، فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال، وعلى قوة القلب وخبرته، قلب يعني بدن قوي جدا، ولكن أول ما يشوف الحرب يفر، فهنا قوي البدن ضعيف القلب، وأحسن حاجة ضعيف، أحسن قوي القلب قوي البدن، وعلى قوة القلب وخبرته به هذا القتال يعتمد عليه. والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة، يعني شجاعة بعلم، ليس تهورا، ليس أنك تلقي نفسك في التهلكة، ولكن شجاعة بعلم ومعرفة للصبر وضرورة الإنفاق في سبيل الله، دون التهور الذي يفكر صاحبه الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم، فممكن الأعداء جم يرمي نفسه عليهم وخلاص، فيشيط بين أيدي القوم. لا، لكن هناك شجاعة محمودة هي اللي محسوبة. ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح. فأما المغلوب حين غضبه فليس بشجاع ولا شديد. يعني إنسان لما يغضب ويفلت منه الزمام ويقول ما لا يفقهه ويفعل ما لا يحسبه، هذا لا فائدة في شجاعته، بل ما شجاعته أدت إلى المضرة الشديدة. وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبر، فإنه لا بد منه، والصبر صبران، صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة. هذا الصبر، احنا قلنا الصبر ثلاثة أنواع: صبر على مصائب الدنيا وبلائتها، صبر عن المعاصي، صبر على الطاعة. لكن حتى هذا الصبر ينقسم إلى قسمين: صبر عند الغضب وصبر عند المصيبة. لما الواحد يكون غاضب لابد يصبر ويكزم الغيظ، صبر عند المصيبة يحمد الله ولا يفعل ما لا يرضاه الله. كما قال الحسن رحمه الله: ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم. يمتلك نفسه وهو في شدة الغضب يأخذ أجر عظيم عليها، من جرعة حلم عند الغضب وجرعة صبر عند المصيبة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الأمرين: صبر عند الغضب وصبر عند المصائب. ويقول: إن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، لكن قال: لا نقول إلا ما يرضي ربنا. وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم، وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم. والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثار الغضب، إن كان ممكن دفعه، وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن. يعني شيء ممكن تدفعه ولكن أنت بتصبر نفسك، يعني واحد بيشتمك وانت تستطيع ان تعاقبه، فهنا ده صبر عند الغضب مع انك قادر عليه، صبر عند الغضب هذا، وهو يمكن ايه دفعه، يمكن دفعه. لكن في بقى صبر على ما لا يمكن دفعه، قوة رهيبة جدا جاية تهاجمك وانت لا تستطيع ان تدافع حتى عن نفسك، فهنا يحزن الانسان، يحزن الانسان. فالغضب الذي يمكن دفعه اذا صبرت عليه اصابك هذا هو المؤلم. إذا كان يمكن دفعه وانت صبرت عليه فهذا مؤلم، نعم، وهذا عند الغضب ويصير غضبك. وإن كان مما لا يمكن دفعه أثار الحزن، ولهذا يحمر الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة، ويصفر عند الحزن. الإنسان في مثلا 50 واحد جخنا عليه بالرشاشات ولا لا يملك ولا عصا، هنا لن يحمر وجهه، سيصفر وجهه أنه حزين على أنه لن يستطيع مواجهة هؤلاء. ولكن غضب وانت تقدر تعاقب الشخص وصابر عليه يحمر الوجه. شيخ الإسلام عنده فقه عظيم جدا. قال: ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز. الشعور بالعجز هذا مؤلم جدا. ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم أو الرقوب فيكم؟ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكن الرقوب الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. الرقيب اللي بيبخل بأولاده لا يريد أن يدفعه من المعارك ويقاتله في سبيل الله. ثم قال: ما تعدون السرعة فيكم؟ السرعة بالصاد يعني الغلبة، الغلبة. قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. فقال: ليس ذاك أو ليس بذلك، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. فذكر ما يتضمن الصبر عند المصيبة والصبر عند الغضب. قال تعالى في المصيبة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال في الغضب: وما يلقاها إلا الذين صبروا، اللي هم يصبر عند الغضب، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب نظير الجمع بين صبر المصيبة وصبر النعمة، كما في قوله تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يكون غني ثم يفتقر فلا يصبر. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا، صبروا على النعمة وصبروا على فقد النعمة وعملوا الصالحات، أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تحزن على ما فات ولا تفرحوا بما آتاكم. وبهذا وصف كعب بن زهير، وهذا الشعر المعروف، من وصفه من الصحابة المهاجرين، فقال: ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم كسرا، وليسوا مجازيع إذا نيلوا. يقول ليسوا مفاريح يعني لا يفرحون إن نالت رماحهم كسرا، يعني إذا الرماح نالت غنائم كثيرة جدا لا يفرحون بما أتاهم من الغنائم، وليسوا مجازيعا، ليسوا يحزنون ويجزعون إذا نيلوا، يعني إذا جاءت منهم جاءتهم مصابة المصائب. وكذلك قال حسن بن ثابت في صفة الأنصار: لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع، فلا خور ولا هلع. قال: لا فخر إنهم أصابوا من عدوهم، يعني لما ينتصروا لا يفتخرون، وإن أصيبوا أصابتهم مصيبة وضراء فلا خور ولا هلع، أو فلا خور ولا هلع، وهذا جمع خائر وجمع هلوع، فلا خور ولا هلع ولا هلع، لا خور ولا هلع. سبحان الله. لا ضعفاء ولا خائفين. وقال بعض العرب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر. وهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز وصف المؤمن بأنه مغلوب، لا يجوز وصف بأنه مغلوب، لا يغلب، المؤمنون لا يغلبون. ولا تقل قد قال نوح عليه السلام: إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب إن لم تنصرني. نعم، ولما مغلوب، وانت عارف أن التنوين في نعم يفيد المستقبل، ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود بقلوب، اللي هم عند الغضب وعند الحزن. الغضب ما قلنا لما تكون تملك وتصبر، والحزن لما تكون لا تقدر. فالشيطان يعلم الإنسان التعدي بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لما قيل له، لما رأى ابنه إبراهيم في النزع هو بكى صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ فقال له: أتبكي أو لم تنهى عن البكاء؟ فقال: إنما نهيت أو نهيت، إنما نهيت يجوز ونهيت يجوز، من باب تنبيه بالأعلى على الأدنى، عن صوتين أحمقين هو الصراخ فاجرين. صوت عند نعمة، عند نعمة الإنسان يصرخ، وعند نعمة يعني لهو ولعب، ومزامير الشيطان وصوت في الموسيقى: الله أكبر يا سيد، ولما جون، كل هؤلاء عايزين يتضربوا على قفيانين، نعم يحتاجون للضرب على القفع. عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة وهو لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. فهنا جمع بين الصوتين، فلا يجوز هذا ولا هذا. وأما نهيه عن ذلك في المصائب، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، الجيوب هي فتحة الثوب، ودعا بدعوى الجاهلية، وقال: أنا بريء من الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ملابسها. وقال: ما كان من العين والقلب فمن الله، يعني حزن في القلب ودموع في العين هذا من الله، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان، فلا تفعل شيء لا بيدك ولا بلسانك، يعني بصراخ واحتجاج. لكن هنا لا يقصد ان اليد تمنع حد بيصرخ، تمنع حد بيشق، هذا منع، هذا نهي عن منكر. انك بلسانك تقول لا يجوز هذا، هذا نهي عن منكر. فلا يقصد اليد واللسان الا في المنكر. وقال: ان الله لا يؤاخذ على دمع العين سبحانه، ولا حزن القلب، ولكن يعذب بهذا او يرحم، وأشار إلى لسانه، فإن يقول قولا يغضب الله. وقال: من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. ينح عليه وهو لم يكن قد نهى عن ذلك، أو لم يكن قد علم أهله ذلك. لكن أنت لو منبه على الأسرة ومفهمهم، لو ناحوا ينوحوا يأخذون هم الوزر، ليس عليك أنت شيء، لكن أنت تركتهم ولم تعلمهم فينوحون عليك فتعذب بهذا. وقال من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه، واشترط على النساء في البيعة بيعة النساء ألا ينحنا، وقال إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب، درع اللي هو القميص اللي موالي للجسم على طول، يعني قميص النوم مثلا، وسربالا الثوب اللي فوق القميص من قطران. فتخيل إن عنده جرب وفوقه قطران، شيء رهيب جدا، ألم فظيع جدا، قطران اللي هو الزفت يعني. وقال في الغلبة والمصائب والفرح إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني من أسماء الله المحسن، أجيب من أسماء الله المحسن، نعم من أسماء الله المحسن. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإحنا لابد نحسن القتل حتى مع الكفار. وقال إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان، إن أعف الناس يعني أحسن الناس في القتل المحسنون هم أهل الإيمان، سبحان الله. وقال لا تمثلوا، لا نأخذ واحد كافر ونقطعه قطعة قطعة، هذا لا يجوز، تمثيل هذا لا يجوز. ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، طفل الذنب إيه يقتل، إلى غير ذلك مما أمر به في الجهاد من العدل وترك العدوان اتباعا لقوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يدفعنكم كره قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، تقتل النساء، تقتل شيوخ كبار في السن، تقتل أطفال، تقطع شجرة، لا لا يجوز. ونهى عن لباس الحرير للرجال وتختم الذهب للرجال والشرب في آنية الذهب والفضة للمسلمين جميعا وإطالة الثياب للرجال إلى غير ذلك من أنواع السرف والخيلاء في النعم. وذم الذين يستحلون الخمرة، هنا يستحلون إما أن يكون استحلال عملي بشربها وهذا معصية وكبيرة وليس كفرا، وإما استحلال حقيقي قولي فهذا كفر إلا ما يشرب الخمر. يستحلون الخمر والحريرة والمعازفة، وأما استحلال الحرير قولا أو فعلا واستحلال المعازف قولا أو فعلا فليس بكفر، خد بالك. استحلال الخمر قولا كفر مخرج من الملة، لأن الله صرح بتحريمها بمتواتر، وأما الحرير فمصرح النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها بأحاد، فمن صرح بحلها فليس بكافر لكنه ضال. المعازف أيضا من قال المعازف حلال لا نكفره ولكن نفسقه، مفهوم؟ فابن حزم هنا هل كفر لما قال المعازف حلال؟ لا لا، لكن لو قال الخمر حلال يكفر، لأن الخمر تحريمه معلوم من الدين بالضرورة. وجعل فيهم الخسف والمسخ الذين يستحلون الخمر والحلو والمعازف. قال تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، من صفات الحب من صفات الله طبعا، ويقتضيه اسم والودود، من أسماء الله الودود، الله هو الودود، والله يتضمن صفة الحب أنه محبوب، والودود يتضمن صفة الحب أنه يحب سبحانه. طيب إن الله وإذ قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وقال عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فرحين بغير حق يعني، فرحين بطرا ورئاء. وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة هي جوامع هذا الباب، وذلك أن الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه وبين ما يبغضه ويكره. احنا عايشين في الحياة هكذا، أشياء نحبها ونشتهيها وأشياء نبغضها ونكرهها، هذا كده في الدنيا كلها، كل الأشياء اللي في الدنيا هكذا، فالإنسان يعيش فيها. فهو يطلب الأول يعني ما يحبه ويريده ويشتهيه، يطلب الأول بمحبته وبين خلاص وشهوته، ويدفع الثاني ببغضه ونفرته، يدفع بالبغض، ندفع الكذب، ندفع الشر، ندفع الأذى. وإذا حصل الأول أو اندفع الثاني أوجب له فرحا وسرورا، يعني إذا حصلت ما تحب فرحت، وإذا حصلت دفع ما تكرهه وإبعاد ما تكرهه تفرح أيضا. فهو يطلب الأول بمحبته وشهوته ويدفع الثاني ببغضه ونفرته، وإذا حصل الأول أو اندفع الثاني أوجب له فرحا وسرورا، وإن حصل الثاني اللي هو دفع الشرور أو اندفع الأول اللي هو لم يحصل ما يحبه حصل له حزن، يعني أريد شيئا ولم أحصل عليه أحزن. فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهما، يكون عندك محبة وشهوة لا تعتدي، وعند الغضب والنفرة أن يصبر على عدوانهما، إن غضب والنفرة لا تؤذي وكن عادلا، وعند الفرح أن يصبر عن عدوانه، لما تفرح لا تطغى، لأن هذا ما ليم به قارون، وعند المصيبة لابد أن تصبر عن الجزع منها، لأن لابد للمصاب أن يقول إن لله وإن إليه راجعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين، الصوت الذي يجب الاعتداء في الفرح، إنسان فرح يتنطط ويصرخ والنساء تفضل تزرغ زيادة عن اللازم حتى يصير الإنسان فرحا فخورا، وعن الصوت الذي يجب الجزع عند الحزن حتى يصير الإنسان هلوعا جزوعا. وأما الصوت الذي يثير الغضب لله كالأصوات التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة، فتلك لم تكن بآلات، يعني كان الصحابة بيقولوا أشعار في القتال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم يقول اللهم لولا أنت ما اعتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هو نفسه يقول هكذا. فهذه أشعار لا بأس بها وليست مصحوبة بآلات لا شيء فيها، ومصاحبة للجهاد، وإلا ما لو ما في جهاد ما النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد يشعر. وكذلك أصوات الشهرة في الفرح، فرخص منها فيما ورد به السنة، يعني الفرح النساء تضرب بالدف، لكن في غير كده تضرب بالدف، يضربنا بالدف في الأعراس وينشد، والأفراح للنساء والصبيان في العيد يلعبوا، فكل ده صرح أو سمحت به الشريعة. وعند الشعراء وعامة الشعراء التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة، أشعار المحبة وهي النسيب، وأشعار الغضب والحمية وهي الحماسة والهجاء، وأشعار المصائب كالمراثي، وأشعار النعم والفرح وهي المدائح. هذه الشعراء دايما في هذه الأشياء الأربعة، أشعار محبة وهي النسيب، يعني يقول له أنت أصيل وأنت ما فيش منك وأنت الشجاع وأنت كذا كذا، مش كذا، وأشعار الغضب والحمية أنت تقتل وتفعل وقبلتك، يعني يزيل أي أحد يكلمهم، الحماسة والهجاء. وأشعار المصائب كالمراسي كأشعار الخنثاء، وأشعار النعم والفرح وهي المداح، أنت الغني وأنت الكريم وأنت ود. والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع، طباع الناس تحب المديح وتكره الذم، طباع الناس تحب من يمدحها بالشجاعة والكرم وتكره من يزمها بالبخل والجبن. قال تعالى ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، من هم؟ وأنهم يقولون ما لا يفعلون، ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون. الغاوي فعلا يتبع الشعراء المغالين، لكن فيه من الشعر حكمة وحكما، والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم، وهذا هو الغي وهو خلاف الرشد، كما أن الضال هو الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف المهتدي، كل كافر لا يعرف مصلحة في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعرفوا مصالحهم والناس تتبع مصالحهم باتباعهم. فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة اللي هم الشعراء وجنس السماحة إذا كان عدم هذين مذموما على إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق، لو أي واحد يعدم الشجاعة والسماحة فهو مذموم دائما، وأما وجودهما ففيه تحصيل مقاصد النفوس على الإطلاق، وجود الشجاعة والسماحة تحصل به مقاصد النفوس، لكن العاقبة في ذلك للمتقين، وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة، لهم عاجلة في الدنيا، قال عز وجل والعاقبة للمتقين، والعاقبة وإن كانت في الآخرة فتكون في الدنيا أيضا، يعني الصحابة وجدوا عاقبة في الدنيا وجدوا عاقبة في الآخرة، طيب هنبين هذا الكلام العقيبة في المرة القادمة. بارك الله فيكم.